بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي أسباب محبة الله لعباده؟ وكيف يعرف العبد انه ان الله يعني يحب؟
طيب،
السؤال الثاني، ما هي الأدعية الثابتة عن النبي عند الدخول والخروج من المسجد، وما حكمها؟ السؤال الثالث، اذا سجدت للسهو بالخطا، سواء كان قبل الصلاة او بعدها، يعني ما اخطات بس سجدت، يعني عبالي اني اخطات في الصلاة، ما الحكم في ذلك؟ الصلاة صحيحة تعتبر يعني؟
طيب،
السؤال الأخير، بالنسبة للمرأة المحاجة على وفاة زوجها 14 و10 أيام، تكمل هذا بالتاريخ الهجري ولا الميلادي؟ يعني تطلع عشان تطلع من العدة
إن شاء الله.
تاريخ الهجري والميلادي
إن شاء الله.
أشكر، بارك الله.
مرحبا علي. أبو عواد.
مرحبا. مرحبا شيخنا العزيز،
حياك الله. يا مرحبا ومسهلا.
كيف حالك يا الشيخ؟
طيب حالك، الله يحييك.
الله يبارك فيك ويطول عمرك.
الله يحفظك.
عندي سؤال الشيخ، عندي عامل
ايه،
وقال لي بينزل رخصة.
اي نعم.
وعطيته التذكرة، عطيته حقوقه كلها معاشاته، وإذا رأى الله يعزك الرجال يكذب علي.
ايه،
سار واشتغل، افتح له ملف دكان علي مشان سواقة.
ايه،
واشتغل في هني في الدولة. بعد 4 شهور 5 شهور انتظر هني يجيني من الرخصة. خبروني يا ربعه اللي هناك حيدا اشتغلوا عندي، قال ريال ما راح، ريال معدودي هني عندنا يشتغل في العيد. بعدين طال عمرك أممت عليه هني، قال سمعت كذا أممت عليه.
نعم.
الحاجة المسؤولية من أي مسكونة ولا شيء، توعت ضيبة التعميم 500 درهم، وبعدين طال عمرك سوى تليفون للمندوب قال أنا في الحجز، يتم انزلت من البلاد وفي الحجز وبيك بعد 7 أيام، هنا عندنا خبره ويكذب علينا. الله يعزك الشيخ، يكذب علينا.
الله يهديه.
وجاء الريان وعدم ما جاء يانا، وقال والله أنا خلاص يتمنى الرخصة ويشتغل. بعدها قلنا له شوف، إحنا عندنا خطتك كلها، عندنا خبرها. هالحين أنت مخير، أو نسفرك لهلك، أو تدفع على غيمة التذكرة وغيمة التعميم، وتكنسل الملف، ملف السواقة اللي سويته لي، كان زيافة توقيع أو سويته لي، أو نكنسلك ونسفرك لهلك.
نعم.
قال لا، بيدفع عن قيمة التكاليف اللي سوي خسرته علي وبشتغل. خصمناها من الشيخ هذا. الحين بسالك ماذا الموضوع؟ إذا يلحقنا شيء من قبل الله سبحانه وتعالى، حنا طال عمرك أرجع حقه عليه.
وبالنسبة للرخصة له، ها، شخصية له هو.
إيه، رخصة له.
هو ما يشتغل عندك سواق؟
لا يشتغل عندي عامل.
طيب، أبشر. أبشر أبو عواد، أبشر.
بارك الله فيك.
تسمع الجواب إن شاء الله. عمرك طويل على الطاعة.
أحبك في الله.
أحبك الله. أحبك الله اللي أحببتني فيه. الله يحفظك، طول عمرك على الطاعة. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم تحصين الأبناء بقراءة بعض الأذكار الصباح والمساء والنوم عليهم مثل آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وأعيدكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وأواخر سورة البقرة قبل النوم؟
طيب.
السؤال الثاني، هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كان يأتي بالمعوذتين وترك الأذكار الأخرى المحصنة؟ وإن كان نعم فلماذا من الأفضل أن يأتي المسلم بها يعني؟ إن
شاء الله يا أحمد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا. أبو يزن.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحال يا شيخ.
مرحبا أبو يزن.
الله يسلمك يا رب. في شو ثلاث أسئلة بعد إذنك.
إيه تفضل.
خليليات. الله يخليك. في مشان عندي مني أنا ابني بيرسم.
نعم.
هو كان يرسم جيد وسمع إنه الرسم حرام.
نعم.
أنا قلت له أنه رسم الأشخاص أو مثلا الشيء اللي رب العالمين بعزته وجلالته بدف فيه الروح هذول حرام، أما كمجسمات أفلام كرتون أو مثلا حيوانات هل هي حرام كمان أو حلال؟
إن شاء الله.
ثاني شيء، طال عمرك في حديث نحن سمعناه على السوشيال ميديا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الوضوء إنه بيقول بارك لي أغفر ذنبي وبارك لي بمالي وبارك في يعني بوسع داري وبارك في وارزقني، هل هذا الحديث صحيح؟ لأنه أنا سمعت الحلقة الماضية إنه بعد الوضوء الواحد بيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، إنه ما ذكرت لنا الحديث هذول
إن شاء الله.
وفي شغلة تانية، أنا عندي مني زوجتي ما بتقدر تسجد يعني، بس هي ما بحكم دكتور يعني إنه قايل لها ممنوع، ما بتقدر تجلس على ركبها يوجعها ركبها من الجلوس.
هي.
هل هي مقبولة إنه مبارح أنت قلت إنه لازم السبع الأماكن
الأعضاء
الجسود الأعضاء؟
إي نعم.
يعني مقبولة صلاة مزبوط
هي الآن تصلي على الكرسي؟
بتصلي قاعدة على الكرسي.
أيه.
بس ما بتقدر تجلس على الأرض سجدة لأنه هي شوي صحتها منيحة وركبها بتعوى.
أيه.
فهذا أيه. السبب إنه مشان الجلوس تبعها.
يعني ما تستطيع القيام؟
لا بتوقف، هي بتوقف.
فقط السجود.
بس السجود على ركبها ما بتقدر تجلس.
أيوة.
أما بتوقف هي بالقيام الصلاة بتوقف.
أيوة.
حتى وقت بتخلق يعني كل ركعة بتوقف قيام الصلاة عادي يعني، ما
وتركة عادي، الركوع عادي والقيام عادي،
عادي ما عنده مشكلة.
لكن إذا جاء عند السجود تجلس على الكرسي.
السجود بتجلس على الكرسي.
إن شاء الله يا أبو يزن أبشر.
بارك الله فيك. شكرا
فيك بارك. مرحبا بيزن. مرحبا. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أعتذر على ارتباك، أول مرة أتواصل على الهواء مباشرة.
تفضل أختي، أهلا وسهلا.
السؤال الأول، ما حكم الصوت تعالى عند قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
ما حكم ماذا؟
مثلا لما نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، البعض يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تعالى. يعني لفظة وتعالى ها؟
نعم.
طيب.
نعم. سؤال ثاني، حديث لي دو مرضاكم بالصدقة.
نعم.
الحديث هذا صحيح؟
إن شاء الله.
وهل مثلا الإنسان يتصدق ينوى الأجر وما عند الله شفاء من مرض أو؟
نعم إن شاء الله.
والسؤال الآخر، مثلا أحيانا إذا فاتني ورد من القرآن الكريم قرأ مثلا سورة الإخلاص لحديث النبي صلى الله عليه وسلم سورة القرآن، فمثلا إذا قرأت مثلا أعوض عن وردي الثاني. والشيء الآخر، عندنا مثلا إذا كان مات إنسان أو عقيقة أو شيء يجيبوا مجموعة من القراء ويقرأوا الجماعة ويعطوهم نقود، وبعض منهم يعتقد أنهم مأجورين عن ذلك، والبعض الآخر حتى إذا قيل اليوم أن هذا بدعة ولا يجوز فهم يصرون على ذلك لأنهم يشوفون الآخرين يعملون هذا الشيء فيعملون حتىهم، ما هم من هذا العمل؟
إن شاء الله يا كريم.
جزاك الله خير، بارك الله.
أهلا وسهلا، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طبعا. هذا يوسف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام الله.
شيخ بارك الله فيك، عندي أربع أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، ما حكم الصراع المنذورة إذا نويتها مع سنن رواتب؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، جدي الله يرحمه وضع لي مبلغ في البنك ويوم كنت أنا صغير، فسألني قالت تريد هذا المبلغ يكون يشتغل يعني ربع ولا تبغى مجمد؟ فأنا قلت له خليه يشتغل، ما كنت أعرف كم الربع. الحين هو توفى وأنا ما أعرف يعني شيخ، هل أوقفها ولا شو يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، ما هي الأعمال التي تنجي من عذاب القبر؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخ، حرمة أوصتني أني استفتيلها عندك، تقول أن زوجها أحد الرجال يعطيه زكاة، زكاة أموال، وزوجها يأخذ الزكاة له، يعني صدق تقريبا 1%، وكل الباقي يأخذ له، للعلم أنهم محتاجين، بس الرجال يعطيه مبالغ كبيرة من المال، مبالغ بالدرهم.
إيه.
فهل عليها ذنب هي وعيالها؟
يعني كيف الآن زوجها الآن في شخص يعطيه من الزكاة؟
يعطيه مبالغ كبيرة من الزكاة.
أيوة.
وهو يطلع مبالغ بسيطة يعني تقريبا 1% أو 2%.
يطلعها وين؟
يطلعها للناس المحتاجة والباقي.
يعني أخذها. يعني الشخص هذا يوكله يقول له خذ هذه وزعها.
يقول له هي وزعها.
يعني 99% يأخذها له و1% يطلعها برا.
هيك
شيخ. يعني طيب الحرمة، الحرمة تقول علي الذنب أنا يعني؟
إيه لأنه يخليها تكلم الريال هذا، يقول له هذه زوجتي بتجيب لك ناس محتاجين، هي تعرف ناس.
إيه.
فهل عليها ذنب هذه الحرمة هي وعيالها يوم يأكلون هذا الشيء؟
إن شاء الله يا يوسف.
الله يرحم والدينك يا رب.
والديك مرحبا. أبو أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو أيمن. أخذ التلفزيون يا أبو أيمن، أخذ التلفزيون بارك الله فيك واسمعني.
نعم 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 نعم. أنا سيد الكريم.
تفضل.
رجل ماتت زوجته.
نعم.
وله أخت وتعيش معها أخته، أخت زوجتي وأكبر من السن.
وله وله ولا لها ولها هي.
نعم لا هو له أبناء تزوجوا.
لا لا أنت الآن سألت تقول زوجته ماتت.
نعم.
هي الأخت هذه أخت من؟ أخت من؟
أخت زوج أخت زوجته هو.
أخت زوجته ولها أخت. نعم.
ولها أخت أكبر منها. طيب. وهي سيب تزوجت لمدة عام وطلقت.
نعم.
وتعيش معهم لمدة أكثر من 35 سنة.
نعم.
الآن الضرورة اقتضت أن يتزوج بهذه المرأة.
أي.
له وثائق يلزم في الآن يلزم يستحضرها من المحكمة ومن الكذا من الإدارة يعني.
أي.
لثبوت وفاة زوجته الأولى وحقوقها، ثم حقوق وكذا. الآن أراد بما أن وقع بمفرده هو وزوجه وأخت زوجته بمفردهما في البيت، يقول أراد أن يحضر جماعة ويعلن الطلب والقبول. هل من المفروض أن يكون لها
ولي أمر
محرم أو ولي أمر؟
نعم.
وقد وأنه موجود عم زوجته، عم أمها.
عمها هي ولا عم أمها؟
عم أمها، عم أمها.
طيب ما عندها والد ولا أخ ولا؟
لا لا والد ولا أخ.
ولا ابن عم؟
ابن عم موجود صحيح.
في ابن عم.
في ابن عم.
أي.
لكن طيب. الموجود لما أبوها بعيد، أما الموجود الآن هو هو عم أمها، رجل أي. رجل معناها كبير السن.
لا لا هو
الرجل لا يريد أن يدخل بها.
طيب.
يريد أن يعلن هذا حتى تكون معناها في الأمور بينهما، يدخل ويخرج عليها ويأي معناها حتى
واضح.
تتم الأمور ويكتب يقضي على القران الشرعي عند المأذون وتتم الدخلة ويتم كل شيء.
إن شاء الله يا أبو أيمن تسمع الجواب.
أبارك فيك.
أهلا وسهلا.
أحسنت.
محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم توزيع الوصية الميت في بلد غير بلد الأصلية؟
ما حكم توزيع
ما كنت توزيع وصية الميت بلد غير البلد الأصلية.
واشترط هذا والميت اشترط هذا؟ الميت هو الذي اشترط هذا؟
لا ما كتب، ما كتب.
قال هو عنده وصية بس وما قال توزع هنا ولا هنا. طيب يا محمد بارك الله فيك.
السؤال الثاني.
أيوة.
هو لم يوصي بالبلد، هو مات بلد غربية.
إيه. طيب وبعدين؟
وسؤال الثالث.
لا لا أصبر يا محمد، هو مات في بلد من بلاد أوروبا ها؟
لا هون بالإمارات.
مات هنا؟
في الإمارات.
طيب وبعدين؟
السؤال الثالث.
لا لا يا محمد أنت عطنا السؤال، سؤالك ناقص. هو مات هنا وبعدين؟ قصدك الوصية يوزعونها برا؟ ها؟
وصى إنه تتوزع في المساجد والمدارس والمستشفيات.
في الإمارات ولا برا الإمارات؟
لا ما كتبها.
ما كتبها في المساجد
والمستشفيات والمدارس.
يلا السؤال الثالث.
لا خلاص خلاص
بس هذا ها. يلا خير ان شاء الله يا محمد. رجاء تفضل يا رجاء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ انا اتابع برنامج مسلمات بس هذا والاتصالي عندي
تفضل. سؤالين. الله يحيي تفضل اختي.
يا شيخ انا امي رجلها مكسوره بالفراش.
ايه
هي تلبس يعني حذاء، الدكتور قالت تلبسي حذاء وحتى لا توضعي عن حذاء يعني ما تلبس خلي حذاء لا تلبس على يجوز.
يعني هي الان تلبس حذاء طبي ها؟
تلبس حذاء مال قصور يعني حذاء مال قصور.
طيب وبعدين على اساس قصدك تمسح عليه يعني؟
يجوز يعني تمسح عليه يعني يكون انا اتعب كيف اشلحه والبسه.
ان شاء الله ابشري يا رجاء.
السؤال الثاني يا شيخ.
ايه
انا يعني دائما افكر بالموت افكر بالاخره هل هذا صح ام خاطئ نصيحتك يا شيخ؟
ان شاء الله يا رجاء.
السؤال الثالث الله يخليك.
ايه تفضل.
هل يجوز صبغ الاظافر وهل الوضوء صحيح؟
ان شاء الله.
والسؤال الرابع الله يخليك. يعني دائما يعني مرات افكر بالصلاه يقولون التفكير في الصلاه يذهب الاجر هل هذا صحيح؟
تفكرين في الصلاه؟
يعني مرات تفكر يعني بأمور الدنيا يقولون لا هذا إذا بالأجر هل هذا صحيح؟
إن شاء الله
يعني ينقص من الأجر يعني.
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ شكرا.
مرحبا أختي مرحبا. سارة.
نعم
تفضل يا سارة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ سؤالي عن الطلاق عن طريق الهاتف. أنا أمس طلقني زوجي عن طريق رسالة صوتية طلقة واحدة. فسؤالي يا شيخ أنا الحين شو المفروض يعني أنا بدي نصيحتك يعني المفروض أنا الحين أبدأ في العدة ولا شو
يعني أول طلقة يا سارة؟
نعم أول طلقة
إن شاء الله.
أنا عندي بنت صغيرة بس أنا وهي في البيت أنا المسؤولة عنها فالحين إذا أبدأ في العدة يعني ما أعرف كيف الطريقة وأنا الطلاق ما يعني مش راضي عنه يا شيخ بس هو طلقني بأمر من زوجته الأولى هي اشترطت عليه أنه يطلقني يا هي أو أنا فأنا يعني مش حابة الطلاق ولا مرتاحة أبدا.
شاب تسمعين يا سارة
سؤالي بس يا شيخ عن الحكم وموضوع العدة.
شاب
انا وضعي انه ما استطيع اني التزم بالعده في البيت لاني انا المسؤوله الوحيده عن طفله فنصيحتك يا شيخ.
شكرا الله تسمعين. شكرا. شكرا. مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. علي من عمان بارك الله فيه سال مجموعه اسئله يقول ما هي اسباب محبه الله للعبد وكيف يعرف العبد ان الله تعالى يحبه. يا علي بارك الله فيك بالنسبه لي أسباب محبة الله عز وجل هي قيام العبد بطاعة الله عز وجل بتوحيده والإيمان به والإيمان بكل ما أخبر وبطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أطاع الله واتبع نبيه عليه الصلاة والسلام فهذه كلها سبب من أسباب محبة الله. كذلك محبة كل ما أحبه الله فكل ما يحبه الله عز وجل إذا أتى به العبد فهذا دلالة على محبته سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله تعالى يحب طاعة، يحب من العباد أن يطيعوا نبيه، فإذا أطاعوا نبيه هذا علامة على محبة الله، محبة كلام الله القرآن. فالذي يتعلق بكلام الله اللي هو يقرأ القرآن دائما هذا دليل على أنه يحب الله عز وجل. كثرة ذكر الله عز وجل، إذا أراد الإنسان أن يكتشف ما في قلبه فلينظر إلى لسانه، لأن الألسن مغاريف القلوب، الألسن مغاريف القلوب. فإذا رأيت اللسان كثير الذكر لله عز وجل علم بأن قلبه عامر، عامر بمحبة الله سبحانه وتعالى. وأهم شيء الإنسان أنه يقف على يعني هذا الطريق مخلصا لله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد نشاط في نفسه ورغبة في الخير فهذا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى عنه. علي يسأل عن أدعية دخول المسجد والخروج منه. علي بارك الله فيك، وردت أحاديث في هذا لا تخلو أسانيدها من نظر، ولكن المسلم إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله، ولو قال والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، حسن. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال بسم الله والصلاة على رسول الله أو السلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، حسن. علي يقول: إذا سجدت للسهو خطأ ماذا علي؟ ليس عليك شيء. من أخطأ، من ظن بأنه أخطأ في الصلاة فسجد نسيانا للسهو لا شيء عليه، لا شيء عليه. لكن تسجد للسهو مرة ثانية لهذه الزيادة. فأفترض الآن أنت في الصلاة الرباعية، صلاة العصر، وقبل ما تسلم سجدت سجدتين السهو ناسيا، ثم تذكرت بعد ذلك تسلم، وبعد السلام تسجد للسهو سجدتين لهذه الزيادة اللي طرأت في الصلاة، ولو ما سجدت ما عليك شيء. علي يسأل عن المرأة المحادة، يقول: هل يعني تعتد بالشهر القمري أو بالشهر الميلادي؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للحداد الاعتبار يكون بالأشهر القمرية اللي يسمونها الآن الأشهر الهجرية برؤية الهلال، ولذلك المرأة تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام على وفق الهلال. طبعا أغلب الناس الآن ما لهم عناية في هذا، ما لهم عناية في هذا، ولذلك هي تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة. هذه المرأة التي لا عناية لها بمثلا تمام الشهر أو نقصان الشهر، لأن الشهر عندنا إما 30 يوم أو 29 يوم، فإذا كان ما عندها اهتمام تكمل العدة يعني أربعة أشهر كل شهر على التمام، بارك الله فيك، مع العشرة الأيام الزائدة. أبو عواد من العين بارك الله فيه يقول: كان عنده عامل وقال إنه يريد ينزل رخصة لأهله، يقول: اشتريت له تذكرة ووقفنا معه، أعطيته رواتبه كاملة، يقول: تفاجأت وإذا به يشتغل داخل الدولة وما سافر. يقول: خبرونا ربعه وقالوا: ترى الرجال موجود ويشتغل وإنه في العين موجود. يقول: عممت عليه ودفعت قيمة التعميم مبلغ 500 ريال درهم. يقول: بعدين اتصل بنا وقال: أنا في الحج سبعة أيام وأنا عندكم، وجانا وقلنا له: ترى أننا كاشفينك وعارفين أنك موجود وكذا. يقول: أنا خيرته، إما أني أسفره وإما أنه يبقى لكن يدفع كل هذه الخسائر. يقول أبو عواد: أنا ما أدري أنا محق ولا على غير حق. أبو عواد بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا لا، أنت على حق ولله الحمد، أنت الآن لك الحق الكامل أنك تسفره. لماذا؟ لأن هذا والعياذ بالله غير أمين، هذا غير أمين، اللي يكذب على معزبه ويخدع معزبه ويأخذ التذكرة ويروح يبيعها ويأخذ فلوسها ويخادع معزبه، يقول: أنا مسافر عند أهلي رخصني، وهو موجود يشتغل في البلد، هذا خاين، هذا خاين، وعنده كذب وعنده خيانة وعدم أمانة. لك الحق لو سفرت إلى بلد، لك الحق، لكن أنت الآن جزاك الله خير عرضت عليه حل آخر ما تضره، وهو أنه يعني يشتغل معك، يبقى يشتغل معك لكن يدفع كل التكاليف اللي تحملتها أنت. نعم لك الحق الكامل، التذكرة يرجع قيمتها لأنه ما سافر، بأي حق الآن يأخذ قيمة التذكرة؟ يرجع قيمتها. التعميم اللي أنت سويته يرجعه أيضا لأنه خدعك. وحقت الرخصة أيضا رخصة القيادة اللي أنت الآن تفضلت وتكرمت عليه وأيضا أخذ المبلغ وما راح يعني يتدرب لك الحق الكامل، فأنت محق. وأنت الآن جزاك الله خير أحسنت إليه رغم الإساءة، أحسنت إليه رغم الإساءة. فإذا تقول لا ادفع لك الحق الكامل، تبغى تسامحه هذه مسألة ثانية، لكن كونك تحمل كل الخسائر بسبب فعله أنت على حق يا أبو عواد. أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول: ما حكم تحصين الأولاد ببعض الآيات القرآنية والأذكار النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أذكار النوم، مثل بعض الآيات التي تقرأ في الليل؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لتحصين الأولاد ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحصن ويعوذ الحسن والحسين بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويجوز أن يقرأ عليهم المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، ما في بأس. وأيضا يدعو لهما مثلا أو يحصنهما بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتعويذات، مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما تجدون وتحاد مثلا، لأن أطفال هؤلاء ما في بأس في هذا ولله الحمد. لكن أن يقرأ عليهم الآيات اللي تقرأ في الليل لا، مثل سورة التبارك ومثل أواخر سورة البقرة لا، هذا غير وارد، فإنما يعوذهم بهذه التعويذات. بارك الله فيك. أحمد يسأل يقول: هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزلت عليه المعوذتان ترك التعويذات الأخرى؟ الجواب نعم يا أحمد بارك الله فيك. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ ابنته الحسن أو الحسين بتعويذة إبراهيم: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة. قال الراوي: فلما نزلت عليه سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس اكتفى بهما وترك. لكن الذي يظهر والله أعلم أن التعويذة هذه باقية: أعيذكما بكلمات الله التامة أو أعيذك بكلمات الله التامة باقية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استبدلها بماذا؟ بهاتين السورتين العظيمتين. أبو يزن من عجمان يقول: ابني يرسم وسمع بأن الرسم حرام، يقول: أنا ناقشته وقلت له بأن رسم المجسمات وشيء من هذا القبيل أو الأفلام الكرتونية ما في شيء، يسأل عن حكم هذا الكلام. أبو يزن بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة رسم الإنسان لذوات الأرواح هذه مسألة ذهب جماهير أهل العلم إلى المنع، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه وطريق أنه نهى عن التصوير، وحمل العلماء التصوير هذا على التي لها ظل مثل التماثيل وأيضا رسم اليد. ومما يدل على ذلك أن رجلا أتى ابن عباس وقال له بأنه يحترف الرسم يرسم ذوات الأرواح، فنهاه ابن عباس وقال له: ارسم الشجر وما لا روح فيه أو كما ورد عنه رضي الله عنه. وأما رسم الأشياء اللي ذكرتها أنت بحيث أنها لا تدل على أن هذه من ذوات الأرواح، مثلا يكون فيها نوع من اللعب بصورة الوجه بحيث أن الشخص الذي ينظر إليه يقول هذه مش موجودة، لا هي إنسان ولا هي حيوان، يعني صورة هكذا، ما في بأس في مثل هذه الحالة فيما يظهر لي والله أعلم، يعني صورة لا يمكن أن تشير إلى أنها لشيء من ذوات الأرواح لا للبشر ولا للحيوانات، يظهر لي بأنه لا بأس. والأفضل والأكمل أن ابنك ما دام عنده يعني عند هذه الهواية في قضية الرسم ممكن يرسم الأشياء، الجمادات، النباتات، يرسم السماء، يرسم الطائرات، يرسم الأشياء الطبيعية التي لا روح فيها، ما في بأس بارك الله فيك. أبو يزن يقول: يعني في حديث أنه يقال بعد الوضوء: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في رزقي. يقول: أنا استمعت إلى الأدعية التي تقال بعد الوضوء وأنه ليس فيها مثل هذا الدعاء. أبو يزن بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا هذا الدعاء مما يعني حصل خلاف عند أهل العلم في هل يؤتى به بعد الوضوء أم بعد يعني سنة
الضحى أم لا، الذي يظهر بأن الاكتفاء بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صراحة أو لا، وهو أنه يقول بعد انتهاء من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا عند مسلم والترمذي، في زيادة عند الترمذي محل بحث وكلام عند أهل العلم من جهة ثبوتها، وهي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والدعاء الآخر هو عند النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فالاكتفاء بهذين أولى أخي الفاضل، لأن ما ذكرته محل يعني بحث عند أهل العلم. أبو يزن يقول زوجته يعني ما تستطيع السجود، تستطيع القيام والركوع، لكن عندها يعني يظهر بأن جسمها فيه سمنة أو شيء، يقول ما تستطيع السجود، تتألم من حيث الركب إذا سجدت على الأرض فتجلس على الكرسي، ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، الأصل أن المسلم إذا صلى يأتي بأركان الصلاة كاملة من القيام والركوع والسجود، فإذا عجز عن ركن أو واجب سقط عنه وينتقل إلى البدل، وذلك لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كانت أم يزن بارك الله فيها ورضي الله عنها تستطيع القيام والركوع لكن عندها مشكلة في السجود، إذا سجدت ما تستطيع بالكلية، فإنها تسجد وهي على الكرسي، تجلس على الكرسي ثم تقول هكذا الله أكبر، وتخفض رأسها في مسألة تنوي بهذا السجود ثم تقول الله أكبر وهكذا. أما إذا قلت لي يا أبو يزن بأنها تستطيع السجود لكن فيه صعوبة إذا استمرت تسبح 3 مرات، أقول لك لا، خليها تسبح مرة واحدة، تسجد تقول سبحان ربي الأعلى الله أكبر حتى تأتي ب الركن وتأتي وقد أتت بالواجب ولله الحمد والمنة وصحت صلاة. تقول لي لا ما يمكن، لو سجدت الأرض ما استطاعت القيام، لا، نقول لها صلي على الكرسي أو أسجدي على الكرسي. كريمة من المغرب بارك الله فيها تقول ما حكم زيادة وتعالى في السلام، يعني تقول مثلا إذا شخص سلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي الفاضلة كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لجملة السلام الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها وتعالى، وإنما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيرد المسلم عليه فيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن هذا لا يمنع إذا أراد الإنسان أن يأتي بلفظة وتعالى مثلا من باب التعظيم لله، لا حرج، يقول وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، لا حرج، لكن هذه ليست من جملة السلام التي يترتب عليها الأجر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكتفى بجملة السلام الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كريمة تسأل عن حديث داووا مرضاكم بالصدقة، تقول هل هو صحيح، وإذا صح هل يمكن للإنسان أن يتصدق بغرض دفع المرض؟ أخت الفاضلة بالنسبة لهذا الحديث جاء في السنن، في سنن أبي داود وغيره، وهو وإسناده حسن ولله الحمد والمنة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة، فالحديث صحيح ولله الحمد والمنة. وبالنسبة للصدقة نافعة بإذن الله جل وعلا من المرض الواقع ومن المرض المتوقع، فإذا كان الإنسان مريضا فعليه بالصدقة، فإن الصدقة سبب من أسباب الشفاء، وإذا كان الإنسان معافا فعليه بالصدقة، فإن الصدقة بإذن الله حافظة وبتقديره من الأشياء المتوقعة في المستقبل. كريمة تسأل تقول يعني أحيانا إذا فاتني وردي مثلا من اليوم أذهب فأقرأ سورة الإخلاص وأكررها لأعوض الورد، هل فعلي صحيح؟ الجواب لا، فعلك غير صحيح. لماذا؟ لأن سورة الإخلاص قال النبي عليه الصلاة والسلام تعدل ثلث القرآن، ليس معناها أنها تعدل ثلث القرآن من حيث عدد الآيات ومن حيث كمية القراءة، وذلك لأن القرآن توحيد وإيمان وأحكام وعبادات وقصص ويعني وأخلاق والسلوك، فقل هو الله أحد هي الثلث الأول اللي هو فيه العقيدة والتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا فاتك وردك من القراءة تقضينه تقرأينه، مش المانع، فما تذهبين تقول والله أقرأ سورة الإخلاص 3 مرات علشان أكون قد قرأت القرآن كاملا، لا شتان. ولذلك افهم الحديث بارك الله فيك. كريمة تقول إذا حصلت مناسبة مثلا كموت إنسان أو ولادة مولود عقيقة، تقول يأتي أناس قراء يقرؤون بطريقة تناوب ويعتقدون بأنهم مأجورين، ولما يقال لهم بأن هذا بدعة يقولون يعني الناس يفعلون شيء هذا وشيء من هذا القبيل. أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن لا شك بأنها من العبادات والطاعات والقربات، بل هي من أجلها وأفضلها عند رب الأرض والسماوات. ولذلك القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، الحرف فيه بحسن والحسن بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبالنسبة للقرآن لا يجوز للإنسان أن يوظف القرآن لمثل هذه المناسبات كولادة أو موت أو ويجعلها يعني عادة أو سنة، فإن هذا من البدع. لماذا؟ لأن الموت وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ماتت خديجة، مات عمه حمزة، مات ابن عمه جعفر، مات كثير من الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما عقد مجالس للمآتم أو قال اقرأوا القرآن عليهم أو شيء من هذا القبيل، والصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه لسبقونا إليه. وكذلك العقيقة أو ولادة المولود، ما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتت فاطمة بالحسن ثم بعد ذلك بالحسين أنه جمع الناس قال تعالوا اقرأوا القرآن، وإنما الذي ثبت عندنا بأنه ذبح العقيقة عنهم صلى الله عليه وسلم، ما قال اجتمعوا وجيبوا القراء وكذا. ولذلك ما يصنعه هؤلاء الناس هذه بدعة متأخرة جدا، وأنكرها العلماء وشنوا على هذه البدعة الغارات وحذروا منها، خاصة أن فيها تآكل بالقرآن، فهؤلاء يأكلون بالقرآن، حرفتهم وكسبهم من وراء القرآن، وهذا أمر لا يجوز. والقرآن كلام الله، لا يجوز للإنسان أن يتخذه مهنة أو حرفة. حتى المحفظين الآن للقرآن اللي يحفظون أولاد المسلمين، هؤلاء ما يأخذون المكافآت في مقابل تحفيظ القرآن، لا، وإنما يأخذون المكافآت في مقابل حبس أنفسهم خلال هذه الفترة الزمنية، لأن عندهم مصالح، عندهم زوجات، عندهم أولاد، عندهم التزامات واجبات، فتعطيه المؤسسة أو المركز أو الجمعية أو الوزارة، يعطونهم مكافآت، هذه يسمونها رزق وليس رزق، يسمونها رزق وليس رزق، بمعنى أنه يعطى لأجل الوقت، ما يعطى لأجل أنه حفظ أولاد المسلمين، لأن القرآن ما له قيمة مادية دنيوية، القيمة الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك على هؤلاء أن يتقوا الله وأن لا يقلد بعضهم بعضا، وأن يتركوا هذه البدعة وأن ينتبهوا إلى مثل هذا. فشر الناس من تآكل بالقرآن، هذا من شرار الناس اللي يجعل القرآن حرفة ومهنة ووظيفة، يجعلها ويتكسب من ورائها في مثل هذه المناسبات. ما هكذا أنزل الله تعالى القرآن، وما أراد الله جل وعلا من إنزال القرآن أن يتخذ حرفة ومهنة ووظيفة يتكسب من ورائه. عليهم أن يتقوا الله، أنت إن عليك إلا البلاغ بلغيهم وصلي لهم هذا، إن اهتدوا فالحمد لله، وإن لم يهتدوا فعليها. يوسف من عجمان بارك الله فيه يقول ما حكم الصلاة المنذورة بحيث يجمع معها السنن الرواتب؟ يوسف بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا نذر صلاة وجب عليه أن يفي بنذره، لقوله تعالى يوفون بالنذر، مع أن النذر الأصل فيه الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، وجمهور العلماء يذهبون إلى كراهية النذر، وبعض العلماء يذهب إلى تحريمه مع وجوب الوفاء به إذا كان طاعة، إذا كان طاعة. وأما قضية أن الشخص الآن لديه صلاة منذورة ثم دخل المسجد فصلاها قبل أن يصلي تحية المسجد، نعم يجوز هذا، يجوز هذا، لأنه أحدث جنس أو أتى بجنس صلاة قبل أن يجلس، قضية أنه يجمعها مع غيرها، فإن الصلاة المنذورة هذه واجبة وبقية الركعات هذه سنة، فالذي يظهر أنها ما تجتمع لاختلاف السبب. بارك الله فيك. يوسف يقول: جدي حط لي مبلغ مالي في المصرف وقال لي تريد انشغله ولا نتركه هكذا؟ يقول تبين بأنه مقصده شغله في الربا. يقول جدي توفي رحمة الله عليه، الآن يقول المال يشتغل في الربا، أوقفه ولا لا؟ يجب عليك أن توقف يا يوسف، يجب عليك أن توقف، لأن الربا من كبائر الذنوب، ومحرم عليك أن تأخذ هذه الزيادة. حتى لو كنت حينما قلت لجدك وأنت في فترة قبل البلوغ، الآن الزيادة اللي حصلتها من هذا الحساب يجب عليك أن تتخلص منها بغير نية الصدق، لأن هذا مال خبيث. بارك الله فيك. فتأخذ الزيادة وتصرفها على فقراء أو مساكين أو غارمين مثلا، لكن لا تنوي الصدق، لا تنوي الصدق، وتذهب إلى المصرف تقول اجعلوا الحساب جاري، أو تنقل إلى مصرف إسلامي. يوسف يقول: ما هي الأعمال التي تنجي من عذاب القبر؟ أخي الفاضل، يعني أهم الأعمال التي تنجي من عذاب القبر توحيد الله وعدم الإشراك به، هذا هو أهم الأعمال، ولذلك أهم ما ينبغي أن يشغل المسلم باله ونفسه ها هو قضية تصحيح العقيدة، تصحيح الإيمان، وعدم الوقوع في الشرك، هذا هو أهم شيء. ولذلك كل من لقي الله عز وجل موحدا لا يشرك بالله شيئا يعني يبشر من الآن ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام أن مصيره الجنة. كل من لقي الله بلا إله إلا الله مخلصا فيها لله عز وجل، بحيث لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله، موحدا لله في ذاته، موحدا لله في أسمائه، موحدا لله في صفاته، موحدا لله في أفعاله، ها مستجيبا لله عز وجل، فالبشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر يقول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة حتى لو لقي الله بالذنوب، فإن الله تعالى يغفر الذنوب. أو حسنة التوحيد هذه تجعل الإنسان في أمان، الله عز وجل يغفر له ولا يعاقبه على هذه الذنوب وعلى هذه الآثام. فهذا أهم شيء، ولذلك أهم ما ينبغي للمسلم أن يهتم به، لأنه من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات العناية بتوحيد الله عز وجل وبالإيمان به، وبتنقية الإسلام والإيمان من كل المكدرات والشوائب التي تفسد الدين، تفسد العقيدة، تفسد التوحيد، تفسد علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. وهناك أعمال كثيرة: الصدقة، قراءة سورة تبارك، الابتعاد عن كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قضية التنزه من البول، هذا سبب من أسباب الحفظ وعدم العذاب في القبر، ستر العورات مثلا، وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. يوسف يقول: في امرأة وصتني أني أسألك، يقول بأن زوجها يأمرها بأن تتصل على شخص غني ويعطي الزكاة لزوجها. تقول الزوج يأخذ الزكاة مبلغ كبير جدا، 1% يصرفه للناس و99% يأخذه لنفسه. تقول: أنا هل آثمة إذا استمريت في هذا العمل؟ الجواب: نعم نعم، لأنها أعانت على الإثم والعدوان والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وزوجه هذا خائن، خان الأمانة، هذا خائن والعياذ بالله. رجل أعطاه الآن زكاة وقال له وزعها، يروح يأخذها ولا يصرف إلا 1%، هذه خيانة والعياذ بالله، وبئس الخلق، نسأل الله العافية والسلام. وزوجته مشاركة له إن هي استمرت في هذا الطريق، نعم مشاركة له في الإثم. الله جل وعلا يقول كما ذكرت قبل قليل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تقول: سامحني، أنا لا أعينك على مثل هذا. ويجب عليها أيضا أن تتصل بهذا الغني وتقول: وقف، لا تعطي، لأن الزوج هذا ما يصرفه في طريقه الشرعي، لأن هذا مسكين المزكي وضع ثقته ها في زوج هذه المرأة وأمنه وهو خان. الآن الزكوات هذه ما ذهبت في طريقها، ما ذهبت، ولذلك ينبه هذا الغني، يقال: انتبه، اسأل عن هذا الرجل. بارك الله فيك. أبو أيمن من تونس يقول: رجل توفيت زوجته ولها أخت أكبر منها، يعني كانت قد تزوجت لمدة عام وطلقت من 35 سنة، يقول موجودة في البيت، والرجل هذا خايف أن تبقى معه في البيت، فأراد أن يكون الوضع بحلال. يقول يعني ما عندها أحد، عندها ولد عم. طبعا أنا سألت واستنطقت أبو أيمن وقال نعم عندها ولد عم، طبعا أخبر بأن لها عم أو ابن عم من أمها، ابن عم أمها، وذكر قال يعني كيفية الإيجاب والقبول وكيف الطريقة بمثل هذه الحال. أبو أيمن بارك الله فيك، أنا ملاحظ يا أبو أيمن أنك عقدت الموضوع، هو سهل جدا، أنت الآن عقدت الموضوع وشربكت الموضوع وهو سهل جدا. عندك امرأة الآن تريد أن تتقدم إليها، تتقدم بالأوراق إلى المحكمة، إلى المحكمة، وقل لهم والله هذه المرأة عندها عم أمها وعندها ولا ابن عمها، هل هؤلاء يصلحون أولياء أم لا؟ إذا قال ابن عمه يصلح ولي بسم الله، إذا قالوا لا اثنين هم ما يصلحون، القاضي ولي من لا ولي له، القاضي عندكم في المحكمة ولي من لا ولي له. تقول لي لا أنا ما أريد أن أذهب إلى المحكمة، لا أنا لا أنصحك بأنك تعقد خارج المحكمة، لا، خذ الأمور بشكل يعني شرعي نظامي واضح، أفضل لك حتى تطمئن. تقول والله الآن أريد أن أبدأ، ما يصلح، لأن الآن الولي مختلف فيه، قد يكون له ولي أقرب الآن، أنا ما أدري، قد يكون له ولي أقرب من هذا الذي ذكرنا. فيا أخي الفاضل نصيحتي لك، وأنت في هذا السن والمرأة في هذا السن، يعني ممكن أنك تنتظر أسبوع أسبوعين تنهي الإجراءات عن طريق المحكمة حتى تطمئن. الفترة الحالية لا يحل لك أن تخلو بهذه المرأة في بيت واحد، ولا يحل لها أن تخلو بك في بيت واحد ليس معكما ثالث، ولذلك إما أن تخرج أنت هذه الفترة حتى يتم العقد، أو تخرج هي، كونها هي امرأة ما عندها أحد، ممكن الآن أنت الذي تخرج عند قريب لك، عند أحد أولادك، عند تخرج إلى مثلا نزل معين تسكن فيه حتى يتم الأمر، هذا الذي أنصحك فيه. وإذا ما حصل هناك ولي الحمد لله المحكمة تتولى هذا الأمر. محمد من الشارقة بارك الله فيه يقول: ما حكم توزيع وصية الميت في غير البلد الذي في غير بلد الأصل؟ يقول مات هو هنا في الإمارات، ويقول وصى بأن توزع على المساجد والمستشفيات والمدارس. محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا وصى بوصية ولم يشترط مكانا لتوزيعها فهذا راجع للقائم على الوصية، وينظر في المصلحة الراجح، ينظر في المصلحة الراجح. فمثلا يعني شخص الآن قال الثلث من مالي بعد وفاتي يوزع على المساجد والمستشفيات والمدارس، من الذي يقوم على الثلث الآن؟ المحكمة لما يحصر، تحصر التركة ويحصر الورثة، يقولون هذا الثلث من يتولى؟ مثلا ابنه الكبير أو زوجته مثلا أو أخوه مثلا، يقول أنا أتولى. خلاص الآن تؤمنه المحكمة على هذا، ويبدأ يوزع على شرط الواقف. شرط الواقف الآن مساجد، مدارس، مستشفيات، ما قال والله في الإمارات أو خارج الإمارات. يشوف يشوف الرجل القائم على الوصية ما هو الأنفع والأصلح والأكمل والأفضل في هذا ويفعل. أما أصل الوصية جائزة ولله الحمد والمنة. رجاء من العراق تقول: والدتها رجلها مكسورة وأعطوها حذاء طبي لأنها ما تستطيع أن تقوم من الفراش، تقول يعني يشق عليها نزع الحذاء. رجاء بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبيعي جدا أن يشق عليها نزع الحذاء عند كل صلاة، فقولي للوالدة تتوضأ وتغسل رجليها، طبعا تلبس الشراب أو تلبس الحذاء، وإذا جاءت تتوضأ مرة ثانية تمسح عليها ولله الحمد والمنة، ما يحتاج أن تنزع عند كل صلاة، تمسح على هذا الحذاء الطبي حتى لو كان واحدا، تمزح عليه وتصلي ولله الحمد والمنة. والأفضل أن تلبس الجوارب في الرجلين الثنتين مع الحذاء وتمسح على الجوربين، بارك الله فيك، مدة يوم وليلة، مدة يوم وليلة، ويبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث. يعني الوالدة مثلا لو أنها أفترض توضأت عند صلاة الظهر الساعة 12 زين، وغسلت رجليها ثم لبست الجوارب ولبست الحذاء الطبي، بقيت على وضوء إلى أذان العصر. عند أذان العصر توضأت ومسحت أول مسحة، متى ينتهي المسح؟ اليوم الثاني عند أذان العصر. اليوم الثاني عند أذان العصر خلاص تنزع الآن وتغسل، تتوضأ بغسل القدمين وتلبس أيضا، تلبس تقولين الحذاء صعب إنزاله ما يمكن لأنه مثبت، خلاص تبقى تمسح عليه لأن له حكم الجبيرة، تبقى تمسح عليه كاملا، تمسح على الحذاء كاملا لأن له حكم الجبيرة من أعلى ومن أسفل. أما إذا استطاعت أن تنزع الحذاء فإن له حكم الجورب وحكم الخف. أما تقولي لا صعب، إذا قلنا له حكم الجورب وحكم الخف المسح من أعلى، إذا قلتي لي لا صعب جدا نزعه لأن قالوا له ممنوع هذا الحذاء لأجل الكسر الموجود، إذا له حكم الجبيرة تمسح كل ما هو على القدم من أعلى ومن أسفل، وصلاتها إن شاء الله مقبولة بحول الله. ها يلا تفضل يا راشد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين الله يسلمك. السؤال الأول بالنسبة لاستخدام السترات المصنوعة من الخشب هذه ووضعها داخل المساجد،
نعم،
هل هي جوز وضعها أم أنها نستخدم حي الله سترة داخل المسجد
إن شاء الله
باتخاذ السترة أي مجسم، يعني باتخاذ السترة أم نوضع هذه
المصنوعة؟ واضح واضح. عطني السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لحجز الأماكن أيام يوم الجمعة، وضع السجادة بالصف الأول وتركها والذهاب إلى البيت والعودة بعد ذلك قبل الخطبة بخمس دقائق أو 10 دقائق للمكان.
والله تكلمت عن هذه يا راشد مرات كثيرة وعندي جواب مفصل ومنتشر الجواب، ما سمعته؟
لا ما سمعت يا شيخ.
إيه لا تكلمت عليه أكثر من مرة. طيب عطني السؤال الثالث
بس خلاص هاي السؤالين.
يلا أهلا وسهلا راشد.
جزاك الله خير.
تفضل يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي 2 أسئلة بسألك إياها.
إيه؟
حكم الطلاق عبر الواتساب، يعني طلقني عبر الواتساب.
إيه؟
السؤال الثاني هل يجوز قراءة سورة البقرة خلال 40 يوم من يعني علشان أطلع إذا كان فيني حسد عين سحر مس؟
إن شاء الله. أبشر يا مريم.
مشكور.
مرحبا محمد.
نعم
تفضل.
طال عمرك أنا عن إيش اسمه الصلاة، يعني تجي المسجد وقدهم بيسلمون طوع وتركع، هل ما هي حاجة هي تكفي عن الإقامة وعن الأذان؟
يعني إذا جيت المسجد والإمام يصلي،
يصلي آخر ركعة التحيات
إيه
وكبرت وجلست
إيه نعم
سمعت، هل تكفي يعني ما في مشكلة مشان الإقامة والأذان؟
إن شاء الله يا محمد.
ثاني طال عمرك ثاني أعوذ بالله من الشيطان، شيء بغيت أقوله نسيته.
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله محمد رسول الله. حول قوة إلا بالله من أنا ركزت على هذه السيدة.
يلا
أيوة أيوة أيوة. يوم تدخل المسجد خص الظهر، صلاة الظهر تصلي تتسنى الركعتين وإقام الصلاة، تصلي ربع بعد الصلاة ولا ثنتين
إن شاء الله.
سلام طال عمرك. شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب طيب اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي رجاء من العراق بارك الله فيها تسأل تقول أنا دائما أفكر بالموت والآخرة. يا رجاء بارك الله فيك، المؤمن إذا فعلا دائما يستحضر الموت يستحضر الآخرة هذه دلالة على حياة قلبه، دلالة على حياة قلبه. ولذلك من أخطر الأمور غفلة القلوب عن الدار الآخرة وعن ذكر الموت، هذه خطيرة جدا. فبعض الناس وللأسف الشديد ما يطري الموت له على بال، ولذلك تجد عنده من القسوة والوحشة والغلظة والانكباب على الدنيا وأكل الحرام وفعل الحرام، الشيء الذي إذا رأيت تقول هذا ما طرع عليه الموت أبدا ولا تذكر يعني الدار الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. وورد كفى بالموت واعظ، الموت كفى به واعظ. فلذلك الإنسان اللي دائما يتذكر الموت هذا من أسعد الناس. بعض الناس يقول غريبة كيف أسعد الناس هو يتذكر الموت، لأنه لن يأخذ من الدنيا إلا ما أحل الله له وسيستقيم على طاعة الله. والله من أسعد الناس هذا الذي يعرف أنه في يوم سيأتي ينتقل فيه عن الدار الآخرة. تجد دائما حريص على الفرائض، حريص على طاعة الله، اتباع رسول الله، علاقاته مع الناس طيبة، لأنه يعتقد بأن الدنيا ما تسوى مثل هذا هذه الخلافات وهذا الصراع وهذا الحسد وهذا الحقد وهذه الكراهية، ما تسوى الدنيا. فتجد دائما يأخذ ما أحل الله عز وجل وما أباح ويستقيم على طاعة. والله من أسعد الناس. لكن يا رجاء، إذا كان والله تفكرك بالموت والدار الآخرة مبالغ فيه يخرجك عن حد الاعتدال، نقول لك لا ما يصلح هذا. لأن بعض الناس الآن الموت دائما يتذكر حتى يخرجه عن حد الاعتدال، أصبح الآن يترك يعني يفرط في الحقوق في الواجبات، تجد دائما مهموم مغموم، هذا حزين، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك تذكر الموت بقدر، تذكر الدار الآخرة بقدر، ما يجعله يؤثر على قيامي بحقوق الحقوق الأخرى، حقوق الأسرة، حقوق البيت، الحقوق الزوجية، حقوق الجيران، الاكتساب مثلا. إذا أثر لا أصبح هذا انحراف في 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 هذا الأمر. أما إذا دائما تذكر إنسان فيعيد صياغة نفسه، يحاسب نفسه، طيب إنسان يتذكر الموت يقول الموت جاينا وأنا أنا أنا مفرط في الصلوات، يصلح من حاله ومن ذات. يتذكر الموت وهو شحيح بخيل ما يدفع الزكاة، فيدفع هذا إلى دفع الزكاة، هذا 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 شيء طيب. تذكر الموت عنده معاصي، عنده محرمات يتركها، هذا كله عظيم وطيب. رجاء تسأل تقول أحيانا أفكر وأنا في الصلاة بأمور الدنيا يقولون لي بأن الأجر ذهب. أختي رجاء بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للصلاة ينبغي أن يشتغل فيها الإنسان، لكن كون الإنسان يعني ما يمكنه أن يفكر بشيء من أمور الدنيا هذا ليس بالإمكان، ليس بالإمكان. فلذلك الإنسان يصلي، فمن الناس من يصلي ويكتب له أجر الصلاة كاملا، كاملة إذا كان والله قد خشع وأتى بجميع وظائف الصلاة حتى المستحبات والسنن، هذا يكتب له أجر الصلاة. من الناس من يعني يكتب له نصف الأجر، من الناس من لا يكتب له أجر، خاصة هؤلاء الذين يخرجون من الصلاة وما يدروا ما صلوا، هؤلاء تلف الصلاة كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. سارة من أبو ظبي تسأل تقول بالنسبة للطلاق، تقول زوجها طلقها عبر رسالة صوتية، تقول ماذا علي الآن، أنا عندي بنت وما أستطيع أني يعني عندي التزامات وعندي أمور، تقول يعني الطلاق حصل بأمر يعني من زوجته الأولى. سارة بارك الله فيك، أولا يحرم على المرأة أن تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها أو في صحفتها، فالزوجة الأولى هذه واقعة في حرام. أي امرأة تطلب من زوجها أن يطلق الزوجة الأخرى سواء كانت الأولى أو الثانية واقعة في أمر محرم، يجب عليها أن تتوب إلى الله، وهي ظالمة، وربما يفرق الله جل وعلا بينها وبين من تحب كما فرقت بين هذه المرأة وبين زوجها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كون زوجك طلقك برسالة صوتية وقال لك يا سارة أنت طالق، أنت طالق، هذه طلقة، هذه طلقة. ولذلك أختي الفاضلة تعتدين الآن عدة المطلقة طلاقا رجعيا، وعدتك إذا كنت من ذوات الأقراء يعني تحيضين، واضح بأنك يعني تنزل عليك العادة، تعتدين بثلاث حيض. إذا اغتسلت من الآن تستقبلين الحيض الأولى، الحيض الأولى هذه أول العدد، فإذا اغتسلت من الحيض الثالثة خرجت من العدة وأصبحت أجنبية بالنسبة له، بنت منه بينونة صغرى لا يحل له أن يراجعك إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد. الآن يجوز لك أن تسمحي له بالدخول، يجوز لك أن تحاولي الملاينة معه وتقول له ارجع إلى بيتك، رجعني، تتعطرين، تتزينين، تلبسين أجمل الثياب له لعله يراجعك، هذا مشروع ولله الحمد والمنة. أنت تقولين والله أنا أريد الخروج لأن عندك هذا، من منعك من هذا؟ هذيك المرأة المحادة اللي زوجها مات عنها. أما المطلقة يجوز تروح لتقضي حاجاتها وأغراضها، عندها دوام تروح للدوام وترجع من الدوام عادي، لكن لا تتعرض للخطاب، لأن زوج الآن زوجة رجعية، وتحذرين من هذا حتى يراجعك زوجك وإن شاء الله يراجعك. طبعا وقت البرنامج انتهى يا راشد، وعندي مريم أيضا ومحمد من العين، لكن إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.